بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الأول من شهر جمادى الأولى لعام 36 بعد 400 هجرة، الموافق لـ20 من شهر فبراير العام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولازمنا في تفسير سورة البقرة، وهذا هو الدرس الخامس والثلاثون. نبتدئ من الآية 63 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر الله جل وعلا حال الكفار المستكبرين عن الحق ومآلهم في الدار الآخرة، بين تعالى الرد على هؤلاء الكاتمين والمستكبرين عن التوحيد بالأدلة، فبين في هذه الآيات أنه الإله الحق المستحق للعبادة وحده جل وعلا، وذكر في هذه الآيات أدلة ذلك جملة وتفصيلا، فقال جل وعلا: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. التأله هو التعبد، والإله هو المألوه أي المعبود محبة وذلا. الإله هو المألوه أي المعبود محبة وذلا، مما جاء في لغة العرب ما يدل على أن التأله والتعبد قول الشاعر العربي المعروف عقبة ابن العجاج، قال: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. لله در الغانيات المدهي يعني المادحات، سبحنا واسترجعنا من تألهي يعني من تعبدي وطلب الله جل وعلا بالعبادة. فهذا من الأدلة الكثيرة التي تدل على أن التأله والتعبد وأن الألوهية هي العبودية. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد أي معبودكم الذي يستحق العبادة وحده جل وعلا خوفا وتعظيما وذلا، هو الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد لا شريك له. أحيانا تأتي كلمة الربوبية ويراد بها الألوهية، وقال الإمام المجدد رحمه الله تعالى كما في الدرر السنية المجلد الأول: الربوبية والألوهية يجتمعان ويفترقان، يجتمعان ويفترقان، كما في قوله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هنا جاءت ربوبية على بابها والألوهية على بابها، يعني القاعدة أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فهنا اجتمعا، قل أعوذ برب الناس، فالمراد به هنا الربوبية، ملك الناس أيضا الربوبية، إله الناس توحيد الألوهية. وعند الإفراد يجتمعان كما في قول القائل من ربك، يعني في سؤال الملكين في القبر، الملائكة تسأل الميت عن معبوده الذي كان يعبده، ليس السؤال عن الربوبية، لأن المشركين أقروا بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فالسؤال في القبر عن الألوهية وليس عن الربوبية. فهذه ملحوظة مهمة، أن هذين اللفظين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. وإلهكم إله واحد، إلهكم مبتدأ وإله خبر وواحد صفة، فواحد جل وعلا في ربوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسماء وصفاته. لا إله إلا هو، هذه جملة تأكيدية لما سبق، لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. إذن هذا الجزء من الآية فيه إثبات توحيد العبادة وإثبات الألوهية الحقة لله جل وعلا، وأنه لا بد في إثبات التوحيد من إثبات توحيد العبادة، لا كما فعل الأشاعرة والمتكلمون. الأشاعرة والمتكلمون يفسرون توحيد العبادة أو يفسرون التوحيد بتفسير يخرج توحيد العبادة، ليس فيه توحيد العبادة، فيقولون هو جل وعلا واحد، لا واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. فواحد في أفعاله لا شريك له، يقصدون أنه القادر على الاختراع، هذا غاية ما يقررونه في التوحيد، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له، فيفسرون أفعاله بأنه القادر على الاختراع، وهم يقولون لا إله إلا الله، يعني لا قادر على الاختراع يعني وإيجاد المخلوقات إلا الله جل وعلا. فأين توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب؟ وهو أيضا يخرجونه من تفسير الإيمان، لأن الإيمان كما درستم وعرفناكم كثيرا، إنهم يقولون الإيمان عندهم هو التصديق، وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف، اختلفوا في النطق. طيب إذا فسروا الإيمان بأنه التصديق واختلفوا في النطق، فأين العمل؟ فأين توحيد العبادة؟ أين توحيد العبادة الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب؟ إذن هذا خلل كبير موجود في تفسير الأشاعرة وتفسيرات المتكلمين في التعريفين، في تعريف التوحيد وفي تعريف الإيمان. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رده عليهم في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل في المجلد الأول يقول: فهم يريدون بلفظ التوحيد والواحد ما لا صفة له، ما لا صفة له، ولا يعلم منه شيء دون شيء ولا يرى، لأن عندهم الرؤية ممتنعة في الآخرة، يثبتون رؤية بلا مواجهة وبلا مقابلة، يعني رؤية علمية. يقول: والتوحيد الذي جاء به الرسول لم يتضمن شيئا من هذا النفي، لأن عندهم التوحيد مبني على السلب، ليس بكذا ليس بكذا ليس بكذا، ليس بجاهل ليس بعاجز، السلوب. يقول شيخ الإسلام: وإنما تضمن عن التوحيد إثبات الإلهية لله وحده. ثم يفسر هذه الكلمة تضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالى إلا له ولا يعاد إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله. قال: وذلك يتضمن إثبات ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. لماذا؟ لأنك لن تعبد إلا من له الكمالات، من له الصفات العلى، ومن له الأسماء الحسنى. لن تعبد إلا من اتصف بغاية صفات الكمال والجلال والعظمة. قال أيضا رحمه الله تعالى في كتابه الصفدية: والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يعني توحيد العبادة، وهو أن يعبد الله وحده لا شريك له، وهو يتضمن متضمن شيئين، أحدهما القول العلمي، هذا التقسيم تتبع له التوحيد القولي العلمي، وإن شئت أن تقول القولي العلمي الخبري الاعتقادي، هذا النوع الأول. يقول: وأحدهما القولي العلمي وهو إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عن النقائص وتنزيهه عن أن يماثله أحد في شيء من صفاته، فلا يوصف بنقص بحال ولا يماثله أحد في شيء من الكمال. النوع الثاني والتوحيد العملي الإرادي، ألا يعبد إلا إياه، فلا يدعى إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه. إذن هذا التقسيم أخذه أهل العلم من استقراء النصوص، استقراء النصوص. التوحيد قسموا إلى قسمين بحسب النصوص الآيات والأحاديث: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، ويتضمن المعرفة والإثبات، معرفة الله جل وعلا، معرفة وجوده ودلائل ذلك، وإثبات أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هذا النوع الأول. والنوع الثاني التوحيد العملي الإرادي القصدي الطلبي، هو مبني على الطلب الذي فيه الأمر والنهي، والأول مبني على الخبر. التوحيد العلمي مبني على الخبر، الله جل وعلا يخبرك بما له من الصفات العلى والأسماء الحسنى، فيجب عليك التصديق والامتثال. والنوع الثاني مبني على الطلب، افعل ولا تفعل. التوحيد العلمي العملي الأول العلمي، الثاني العملي الإرادي القصدي الطلبي، أين هذا الكلام في كتب الأشاعرة وكتب المتكلمين؟ أغفل هذا النوع أغفالا عظيما. فهذه الآية الكريمة فيها رد على هؤلاء، وفيها كذلك رد على الاتحادية والحلولية من غلاة الصوفية الذين يزعمون أن كل شيء في الوجود هو صورة للرب جل وعلا، حتى قال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في الكنيسة دي. وكان الحلاج يقولون ما في الجبة، يقول ما في الجبة إلا الله. هذه عقيدة الحلاج والفارض وابن التلمساني. فيها أيضا هذه الآية الكريمة قبل ذلك رد على النصارى في تثليثهم وزعمهم أن الإله ثلاثة، ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد، وهذه كلها أعيان. عيسى عين مخلوق مستقل، ليس عرضا من الأعراض، ليس صفة. كذلك روح القدس عين مخلوقة مستقلة، فيجعلون هؤلاء مع الله جل وعلا باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد. فهذه الآية فيها رد على النصارى في تثليثهم: وإلهكم إله واحد. آخر هذه الآية الكريمة الرحمن الرحيم، فيها رد على المعطلة والمؤولة ونفات الصفات، لأن الأشاعرة يحرفون صفة الرحمة ويقولون لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا بالرحمة، لأن هذه من صفات المخلوقين، ويفسرون الرحمة بالإرادة، إرادة الإنعام وإرادة الإكرام. وإن شئت أن تقف على ذلك في أي تفسير من تفسيرات الأشاعرة، في أول سورة، في أول آية من كتاب الله جل وعلا، في سورة الفاتحة، تستطيع أن تراجع تفسير النسفي، تفسير البيضاوي، تفسير السيوطي، أي تفسير من تفسيرات الأشاعرة. يفسرون الرحمة بإرادة الإنعام أو الإكرام، لأنهم يثبتون سبع صفات من الإرادة. فهذه الآية فيها إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا، وسبق الكلام على اسمه جل وعلا الرحمن الرحيم، وأن المقصود أن الرحمن صيغة مبالغة على وزن فعلان، المقصود به أو بها الرحمة العامة، والرحيم المقصود به الرحمة الخاصة. وهذا إذا اجتمع اسم الرحمن والرحيم دل كل منهما على معنى. أما إذا افترقا وجاء كل على حدة شمل الجميع فهو يدخل في القاعدة السابقة. فإذا اجتمع كما هنا الرحيم المقصود الذي يوصل الرحمة للمؤمنين كما في قوله: وكان بالمؤمنين رحيما، والرحمن بجميع خلقه سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته الجميع، المؤمن والكافر، الإنسان والحيوان والدواب، فالجميع لا يستغنى عن رحمته، فبرحمته يخلق ويرزق ويعطي ويجيب ويمد ويعافي. هذه الرحمة العامة. الرحمة الخاصة بالمؤمنين هي فيها نصر لأهل الإيمان ومعيته لأهل الإيمان والتوحيد. في فضل هذه الآية ورد في سنن الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. وذكر هذه الآية: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. وذكر الآية أو فاتحة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي: حسن صحيح. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين النوعين. القرآن كله من أوله لآخره في تقرير هذين النوعين من التوحيد، هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، والتوحيد الإرادي القصدي الطلبي. وسبق في دروس عدة أن وضحنا ذلك بالتفصيل، وهذا الدرس كما هو معلوم شرطه التوسط. في هذه الآية الكريمة إثبات هذه الأسماء لله جل وعلا، إثبات هذه الأسماء الأربعة لله جل وعلا: اسم الإله، الثاني الواحد، الثالث الرحمن، الرابع الرحيم. هذه الأسماء مأخوذة من هذه الآية الكريمة، وهذه دليل عليها. وكل اسم كما تعلمون يتضمن صفة من الصفات. قال الشارح رحمه الله تعالى: يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه إله واحد متوحد منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ليس له شريك في ذاته، ولا سمي له، ولا كفوة له، ولا مثل، ولا نظير، ولا خالق، ولا مدبر غيره. فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤلى ويعبد. والمستحق جل وعلا إذا كان هو الخالق، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا، فهو الذي يستحق أن يفرد وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. فهو المستحق لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا يشرك به أحد من خلقه، لأنه الرحمن الرحيم. لأن انظر في هذه الآية الكريمة أن الألوهية والربوبية مبنية على الرحمة، كما في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الألوهية والربوبية مبنية على الرحمة، وذكرنا هذا في عدة تنبيهات. يقول الشيخ هنا: لأنه الرحمن الرحيم المتصف بالرحمة العظيمة التي لا يماثلها رحمة أحد، فقد وسعت كل شيء وعمت كل حي، فبرحمته وجدت المخلوقات، وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات. كل كمال يحصل في المخلوق فهو من رحمة الله جل وعلا، سواء الكمالات المادية أو الكمالات المعنوية، كالعلم والهدى وحسن الخلق والتوفيق ونحو ذلك. الكمالات المادية معروفة الأمور الدنيوية، كل كمال يحصل للمخلوق ماديا ومعنويا فهو من رحمة الله سبحانه وتعالى، وبرحمته اندفع عنها يعني عن المخلوقات كل نقمة، وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته وآلائه. إذن هذا برحمة الله جل وعلا. إنزال الكتب من رحمة الله، إرسال الرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى. وبرحمته عرف عباده نفسه بصفاته. كيف عرفنا صفاته جل وعلا؟ من الكتاب ومن السنة. وآلائه يعني ونعمه، وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فإذا علم أو علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله، وأن أحدا من المخلوقين لا ينفع أحدا يعني إلا بإذنه، علم أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة. لجميع أنواع العبادة، وأن يفرض بالمحبة والخوف والرجاء، هذه أنواع العبادة، هذه من أنواع العبادة. المحبة نوع من أنواع العبادة، والخوف كذلك، والرجاء. وقلنا بأنها موجودة في أول سورة الفاتحة، هذه الثلاث موجودة في أول سورة الفاتحة، وشرحناها بالتفصيل. وأن يفرض وقت المحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات. وأن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، يعني الشرك. أعدل العدل التوحيد، وأظلم الظلم الشرك. لأن الظلم ما هو؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فإذا العبد وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير الله جل وعلا فقد جاء بأظلم الظلم. يقول إن من أظلم الظلم وأقبح القبيح أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد، وأن يشرك أو يشرك المخلوق من تراب برب الأرباب، أو يعبد المخلوق المدبر المدبر العاجز من جميع الوجوه. يعبد العبد مخلوقا مثله، أن يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه. الله جل وعلا هو الذي يدبر له كل شؤونه. أو أن يعبد المخلوق المدبر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المدبر القادر القوي الذي قد قهر كل شيء سبحانه وتعالى ودان له كل شيء. ففي هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته سبحانه وتعالى، فهو واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفاته. يقول وتقريرها بنفيها عن غيره من المخلوقين وبيان أصل الدليل على ذلك، يعني جاء في هذه الآية بطريق الإثبات وبطريق النفي. إلهكم إله واحد، هذا الإثبات، لا إله إلا هو، هذا النفي. يقول وبيان أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحمته التي من آثارها وجود جميع النعم واندفاع جميع النقم. قلنا بأن ألوهيته مبنية على الرحمة، وأن ربوبيته مبنية على الرحمة، ومن آثار هذه الرحمة جلب النعم ودفع النقم عن العباد. يقول فهذا دليل إجمالي على وحدانيته سبحانه وتعالى، هذا دليل إجمالي. ثم ينتقل إلى الدليل التفصيلي. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول كما في كتاب مفتاح دار السعادة: ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله. يعني الرسل عندما جاءوا لأقوامهم كانوا يعلمون أنهم يقرون بالرب جل وعلا، لكنهم يشركون معه غيره. قال ولهذا خاطب الرسل أممهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادته وحده، دعوهم إلى إفراده بالعبادة لا إلى الإقرار به. فقالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني هذا شيء لا شك فيه. فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر، يعني أوضح من كل شيء على الإطلاق. وجوده جل وعلا وربوبيته أنه الرب والقادر أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس الأبصار. يعني البصائر جمع بصيرة، معلوم له وأوضح من معلومية الشمس وظهور الشمس للبصر في وضح النهار، فهو أظهر للبصائر جمع بصيرة من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله. لكن العقول أي عقول؟ العقول التي تعقل تعقل فعلا لست العقول التي غابت بشهواتها وشبهاتها. يقول وأبين العقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، لا ينكر وجوده جل وعلا وربوبيته وقدرته إلا إنسان مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته، وكلها تكذبه، كلها تكذبه. لو خطبناه بالعقل لأفهمناه، ولو خاطبناه بالفطرة لأفهمناه، ولو خاطبناه بالأدلة لأفهمناه، لكنه مكابر كما سنرى الآن بعد قليل في الآيات التي ستأتينا. إذن سنذكر الآن الأدلة التفصيلية، وهذه الآيات التي معنا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، بعد تلك الآيات السابقة تشبه ما قاله جل وعلا في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء. فذكر أمر بعبادته، ثم بين الدليل على ربوبيته جل وعلا. هنا قال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر الأدلة التفصيلية. قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إن في خلق السماوات السبع بارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب وما فيها من النجوم التي متنوعة في منافعها، فهي زينة للسماء وهي علامات يهتدى بها وهي رجوم للشياطين، وما في هذه السماوات من المخلوقات من الملائكة والعجائب وما فيها من الرسل. إن في خلق السماوات والأرض وما فيها من الجبال والبحار والقفار وما فيها من العمران وما فيها من المنافع وما أودع فيها من الخيرات المتنوعة من المأكولات والمشروبات والمعادن والأموال. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة أورد وشرح من آيات الله جل وعلا الشيء العجيب، يعني بين آيات الله في خلق السماوات، آيات الله في خلق الجبال، الآيات العظيمة في خلق البحار، الآيات العظيمة في خلق الريح. أورد شيئا عظيما كثيرا، يعني لم أستطع أن أتي به لأنه كله رائع وجميل وكثير، وإذا تكلم على الواحدة ممكن يتكلم في صفحتين أو ثلاثة أو أكثر وأكثر، فممكن نأخذ درس كاملا في ذكر آية واحدة فقط في بيان آية واحدة وما فيها من الإبداع والحكمة وعظيم القدرة. لذلك أنا أحيل على المجلد الأول من كتاب ابن القيم مفتاح دار السعادة في هذا المبحث، ولو كانت فرصة لشرح الذي فيه تطويل لكنا أخذنا على الأقل نماذج لبعض هذا، فإنه أتى بأشياء تحار فيها العقول، أشياء فعلا تحار فيها العقول رحمه الله وغفر له. إن في خلق السماوات والأرض قال جل وعلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وقال تعالى خلق السماوات بغير عمل ترونها، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة. قال واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر الليل والنهار لا يتأخر عنه, يعني إذا ذهب النهار لا يتأخر عنه الليل بل يعقبه مباشرة لا يتأخر عنه لحظة, كما قال الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وأحيانا يطول هذا ويقصر هذا ويأخذ من هذا لهذا, يأتيك ليل الشتاء الطويل ونهار القصير ثم يأتيك ليل الصيف القصير ونهاره الطويل, كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويزيد من هذا في هذا والعكس. ثم قال والفلك التي تجري في البحر, الفلك للسفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس في البحر, قد يقال على البحر كما هو المعهود عند الأوائل, وقد يقال أيضا في داخل البحر كما هو الآن في شأن الغواصات التي فيها منافع متنوعة في داخل البحر, واللفظ يحتمل اثنين على البحر وفي داخل البحر. الله جل وعلا من آياته أن سخر البحر الذي يحمل السفن بما فيها من المنافع للناس تحمله من جانب لآخر وتنقل منافع هؤلاء لأولئك والعكس. قال تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام, الجوار هي السفن التي تجري في البحر كالأعلام كالجبال, وبعض العلماء يقول كالقصور, إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لو شاء الله جل وعلا لأسكن هذه الريح التي تجري بها السفن فتظل هذه السفن رواكدة ثابتة على ظهر البحر ما تتحرك. فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا أو يغرقهن بما كسب من على هذه السفن من الذنوب بما كسب من الذنوب. وكم على ظهر السفن من المذنبين, إن في هناك عبارات ضخمة وسفن ضخمة مخصوصة لي الفجور والفسق والحفلات الليلية التي فيها الخمر وفيها المعازف وفيها ما يسخط الله سبحانه وتعالى. فمن رحمة الله جل وعلا أن يمهل هؤلاء ولا يهلكهم في هذا البحر العظيم. سخر لهم البحر لتحمل هذه الفلك وسخر الريح لتدفع هذه السفن من جانب إلى جانب, وإن شاء جل وعلا أوبقها أو أوبقهن بما كسبوا بما عملوا من السيئات. قال والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس, الفلك تجري في البحر, ولم يذكر هنا جل وعلا ما في البحر من الآيات, هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. إذا كان جريان الفلك على البحر آية من الآيات العظيمة فإن البحر فيه آيات كثيرة جدا مليء بالآيات, سواء مما يؤكل منه مما يصاد أو ما فيه من الجواهر النفيسة كاللؤلؤ والمرجان. وإذا جئت تتكلم عن البحر وما فيه من ما يؤكل ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في ذلك الكتاب أن فيه مثل ما على البر، يعني الذي في البحر من المخلوقات لا يوجد يقول شيء في البر إلا ومثل موجود في البحر. وهذه من العجائب، هذه من العجائب، وذكرها وذكر دواب البحر. هذا دواب البحر غير المأكولات. إذا جئت استعرضت أسماء فقط الأسماك في البحر المالح وتقارنها بأسماء الأسماك في البحر العذب، شيء لا يستطيع اللسان أن يصفه. طيب هذه الأسماك وهذه الحيتان وهذه الخيرات التي في البحر من أين أتت؟ هل الإنسان والذي استثمرها ورباها؟ الجواب لا، كلها من خلق الله جل وعلا بقدرته جل وعلا ورحمته، وأنها سخرت لبني الإنسان غير التقاء البحر المالح بالبحر العذب البرزخ الذي بينهما، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، برزخ حاجز يمنع هذا أن يطغى على ذاك ويمنع ذاك أن يطغى على هذا. هل أحد يستطيع أن يصنع ذلك؟ وهذا البرزخ موجود عندنا هنا في رأس البر وفي أماكن أخرى في التقاء البحرين، وأكيد كثير منكم رأى يلتقي البحر المالح بالبحر العذب وكل واحد يرجع إلى من حيث أتى، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على ذلك. من الذي جعل كل هذا؟ إن الله جل وعلا. فآيات البحر كثيرة. قال وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ما أنزل الله من السماء، إما يقال من العلو أو المقصود بالسماء السحاب كما قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. قال وبث فيها من كل دابة، بث في الأرض من كل دابة، دواب الأرض على اختلاف أشكالها وألوانها وصغرها وكبرها ووظائفها ومنافعها وأنواعها وأجناسها وأفرادها، ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحد أن يصف دواب الأرض وما فيها؟ لا أحد يستطيع. وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب، تصريف الرياح، الرياح تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وقد تأتي تسوق السحاب، وقد تجمعه وقد تفرقه، أو تأتي بالرحمة أو تأتي بالعذاب بحسب ما أمرت به. فلذلك جاء النهي عن سب الريح أو الرياح. فجاء في سنة الترمذي من حديث أبي بن كعب قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح. يعني في ناس تسب تقول رياح أمشير ورياح كذا، ويشتمون أمشير ويشتمون الشهور ويسندون إليها الأفعال، لا تسبوا الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. لأن الريح مأمورة، الريح مأمورة، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال تعالى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. السحاب المسخر بين السماء والأرض، الله جل وعلا يرسله حيث يشاء من الأماكن في الوقت الذي يشاء جل وعلا، حيث يشاء من الأراضي والبقاع. إن في ذلك والسحاب لآيات لقوم يعقلون. قال تعالى في آخر آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال هنا: لآيات لقوم يعقلون، يعني دلالات واضحات على وحدانيته تعالى وتفرده بالربوبية التي يلزم منها إفراده بالألوهية، إذ من خلق وحده يستحق أن يعبد وحده وحده جل وعلا. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فهذا أخص خصائص الرب جل وعلا الخالقية أو الخلق. من خلق وحده جل وعلا والذي يستحق أن يفرد وحده، لا أحد قط يشاركه جل وعلا في هذه الصفة مطلقا. قال المفسر: أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، لكنها لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وانتظامها لمصالح العباد. وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل على انفراده تعالى بالخلق والتدبير. إذن الاعتبار في الأرض بما فيها من الجبال الرواسي والبحار المالحة والعذبة وما تحويها من الكائنات، وأيضا الاعتبار كما يقول الشيخ في الأرض بما حصل على هذه الأرض من الآيات كالأمم التي سبقتنا عليها والله جل وعلا أهلكها، وآثار بعضها موجودة إلى الآن، آثار بعضها موجودة، آثار الفراعنة موجودة، ومدائن صالح هناك في الجزيرة موجودة، مدائن صالح قوم ثمود الذين كانوا يحفرون البيوت والقصور داخل الجبال، تذهب الآن هناك في مدائن صالح ويتبعد عن المدينة يعني مسافة 100 كيلو أو أقل ترى مدائن صالح. وعندنا هنا في مصر معابد الفراعنة وأماكن الفراعنة، فهناك أماكن أخرى، وهناك مدن كاملة مدفونة تحت الأرض ممن أهلكوا عليها يعيش وتعيش مدن كاملة الآن، عليها تعيش مدن كاملة الآن. وذكرنا لكم في دروس الطحوية ما قيل أن مدينة أو قوم عاد اكتشفوها في يعني شمال المملكة، وذكرنا لكم بعض ما فيها من العجائب. فالاعتبار في الأرض أيضا ليس بما عليها فقط ولكن بما في بطونها. قال: كل ذلك يدل على انفراد الله جل وعلا بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع ما فيها ما أودع أودع فيها ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم وضروراتهم وحاجاتهم. ونحن نقول ليس فقط حاجاتهم بل والتحسينات أيضا، يعني أنت الله جل وعلا جعل لك في الأرض الأشياء الضرورية، نعم كالماء والهواء وما تقوم به حياتك، وجعل لك أيضا الحاجات التي إذا فقدتها حصل عليك المشقة، وجعل لك أيضا الكماليات، وهذا شيء يعني كثير من الناس ما ينتبه له. جعل لك الكماليات، أنواع الفواكه المتنوعة، هل هي من الضروريات أو من الحاجات أو من الكماليات؟ ليست من الضروريات، يعني أنواع التفاح، أنواع البرتقال، هل هي من الضروريات؟ الجواب لا. هل هي من الحاجيات إذا فرقتها تحصل بها المشقة؟ الجواب لا. هناك أيضا أشياء جعلت لكي يحصل بها الطرف أو يحصل بها الاستحسان، تحسينات. يعني بعض الناس يحب عندما يجلس مع غيره يأكل مثلا المكسرات بأنواعها. هناك مكسرات خاصة للفقراء وأخرى للأغنياء، وأنواع هذه المكسرات غير محصورة، يعني من آيات الله العظيمة. ليست هذه ضرورية في الحياة وليست هي من الحاجيات. الفستق مثلا بأنواعه، الكاجو هو يعتبر أغلى أنواع المكسرات، تبدأ منهما إلى أن تنزل إلى اللب مثلا بأنواع مختلفة. هل هذه من الضروريات؟ الجواب لا. هل هذه من الحاجيات؟ الجواب لا. هذه من رحمة الله ونعمته ولطفه، أنت لا تحتاج إليها حاجة ماسة، لكن هذا من تفضل الله جل وعلا على عبده. يعني عندما تأكل لب، ونحن نتكلم في الشتاء، الناس تأكل لب والفول يأكلونه ولا يشعرون بشيء، لكن تقول سبحان الخلاق كم نوع من أنواع هذا اللب، أنواع متعددة، كم نوع من أنواع هذه المكسرات، كثيرة جدا. إذن كل هذا الله جل وعلا خلقها لهذا العهد، عناية به ولطفا به ورحمة به سبحانه وتعالى. وبعض الناس يأكل ما يعرف شيئا. الضروريات واضحة لابد الإنسان منها، والحاجيات، لكن التحسينات هذه أو الكماليات هو آية مستقلة. الطمور كانت العرب تعتمد عليها في أكلها، الطمور، الطمور أو التمر أو الرطب، منه 100 نوع، يوجد منه 100 نوع، وموجودة الأنواع، ربما في بلادنا هنا لا نعرف إلا نوعين أو 3، لكن يوجد منها 100 نوع التمور فقط. فكما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال: وفي ذلك أبلغ دليل على كماله واستحقاقه أن يفرض وحده بالعبادة، لانفراده جل وعلا بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده، وفي اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط. يعني هذه آية أخرى، اختلاف الفصول يولد أو جعل سببا لوجود الحر والبرد والتوسط اللي هو الربيع والخريف، توسط بين الحر وبين البرد، وفي الطول والقصر والتوسط. أحيانا يكون الليل أطول والنهار أقصر والعكس، وأحيانا يتساويان. وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، كل ذلك من انتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول. إذن كل هذا تنبهر له العقول. إذا سألت الملحد من خلق كل هذا، يقول الصدفة. تقول يعني الصدفة خلقت الشمس، نعم، خلقت القمر، نعم، خلقت الفصول، نعم، خلقت الأشجار، نعم، يعني تقول له ما هي الصدفة؟ يقول لك يعني الطبيعة. تقول إذا يعني أنت اعترفت وجود خالق، اعترفت وجود خالق لكن سميته باسم مختلف، هذا الاسم كذبا وزورا وزورا. إذا اعترفت بوجود خالق، الخالق الحقيقي هو الله جل وعلا والرب، لكنك سميته بغير اسمه. لذلك تقول له هل الصدفة تستطيع أن تجعل الشمس تأتي من المغرب بدل ما تأتي من المشرق؟ هل الصدفة تستطيع أن تغير فصل الشتاء مكان الصيف والعكس؟ هل الصدفة تستطيع أن تغير اتجاه الريح؟ لو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يغيروا اتجاه الريح من الشمال للجنوب أو العكس ما استطاعوا؟ هل الصدفة تستطيع أن تجعل هذا السحاب ينزل قطرة من الماء؟ وذكرنا هذا قبل ذلك بالتفصيل، قلنا لو في جيبك عدة أوراق نقدية من فئة الخمس جنيهات، العشر جنيهات، العشرين جنيها، المئة والمئتين، ووضعتها في جيبك، هل تستطيع أن تخرج لنا هذه الأموال صدفة مرتبة؟ الخمسة في الأول، العشرة ثم العشرون ثم الثلاثون ثم المئة والخمسون والمئة وكذا. احتمال كم في المئة؟ ممكن نقول واحد في الألف. احتمال واحد في الألف أو واحد في المليون. فكيف بهذه الآيات التي نذكرها الآن؟ انتظام الليل والنهار واختلاف الليل والنهار، الفصول والآيات التي ذكرناها والتي لم نذكرها. يقول تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، وكما قال القائل وفي وعجبا كيف يعصى الإله، كيف يجحد الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، ما يدل على ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه. كل هذا يوجب أن يؤله وحده ويعبد وحده جل وعلا، ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. قال والفلك التي تجري في البحر وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده وصنعته وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها. يعني من الذي ألهم الإنسان أن يصنع هذه السفن القديمة والحديثة؟ الله جل وعلا. ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح. يعني سفن سفن بحر أين تمشي؟ لو سفن في بحر والرياح لا تدفعها كيف تمشي؟ التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس بما تقوم به مصالحهم وتنتظم معيشهم. فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره وسخر لها الرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية هي السيارات والبحرية النار والمعادن، النار لكي تصهر هذه المعادن وتصلحها لكي تصنع منها هذه السيارات وهذه المراكب، والمعادن التي تصنع منها هذه السيارات وهذه المراكب المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ هذه من العجائب، عندما ترمي مسمارا في البحر يسقط في القاع ويغرق، وتأتي سفينة فيها ألوف المسامير والقطع المعدنية تحمل على ظهرها عشرات ومئات السيارات أو المركبات والناس وتمشي في البحر ولا تغرق بقدرة الله سبحانه وتعالى. ذلك من آيات الله. وحمل ما فيها من الأموال يعني من البضائع وغيرها. فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا يعني كما يزعم صاحب الصدفة والطبيعة، أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء. الأشياء قد دانت لربوبيته واستكنت لعظمته وخضعت لجبروته. وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب. يعني هذا السبب فقط العبد، هذا السبب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه. وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها لله، والخوف والرجاء وجميع الطاعة، والذل والتعظيم كله لله وحده. قوله: وما أنزل الله من السماء من ماء أو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت الأرض من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها. وذكرنا أن الأمر فقط لا يقتصر على الضرورات، وإنما عندنا الحاجيات وعندنا الكماليات. أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج، ودليلا على رحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب هذا أو ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ يعني الذي يحيي الأرض بعد موتها بهذا الماء ليس بقادر على أن يحيي الموتى بعد أن ماتوا أو أماتهم، وبث فيها من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة، ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع. من الدواب ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبونه، ومنها ما هو ساعي في مصالحهم كالخيل والحمير والبغال تحمل عليها أثقال، وحراستهم كالكلاب، ومنها ما يعتبر به يعني ما جعل العبرة كالفيل مثلا في آيات عظيمة، والزرافة والطواويس. ومع أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم، يعني هذه المخلوقات التي خلقها لأن تأكل منها وتشرب لبنها وتحمل عليها وغير ذلك، كلها هذه المخلوقات والدواب تكفل برزقها سبحانه وتعالى، المتكفل بأخواتهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني من الذي يرزق الأفيال في الحياة في الغابات؟ من الذي يرزق التماسيح؟ من الذي يرزق الأسود والنمور؟ يقول: ويعلم مستقرها ومستودعها. ثم قال: وفي تصريف الرياح باردة وحارة، وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا. دبورا يعني غربا، يعني جاء في الحديث: نصرت بالصبا، ريح اسمه الصبا، وأهلكت عاد بالدبور. ريح الدبور هذه الريح غربية، ريح الصبا يقال لها القبول، وهي تكون من جهة المشرق عندما يستوي الليل والنهار، تكون هذه الريح الصبا والقبول. والدبور كما قلنا من المغرب. وبين ذلك هذه تسمى ريح الناكبة، مثلا شمالية غربية، مثلا تسمى الناكبة، يعني ليست لا شمالية ولا جنوبية ولا شرقية ولا غربية، بين هذين. وتارة تثير السحابة، وتارة تؤلف بينه، وتارة تلقحه، وتارة تدره، وتارة تمزقه، وتارة وتزيل ضرره، وتارة تكون رحمة، وتارة ترسل بالعذاب. هذا خلق واحد من خلق الريح فقط، الريح في كل هذا. فمن ذا الذي صرف هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات، وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنبات أو النوابت، إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده، مستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة. ثم قال: وفي تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير. يعني سبحان الله، السحاب شيء خفيف جدا، ومع ذلك هذا الشيء الخفيف يحمل الماء الغزير، يعني كمية ماء قليلة تضعها مثلا في دلو قد تتعب يدك من حملها. فكيف بهذه السحابة التي تحمي الماء الكثير الذي إذا نزل على بلدة عمها وعم الخير فيها، يحمل هذا السحاب الرقيق، يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد، التل المكان المرتفع والوهاد المكان المنخفض، وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية وعطفا، ينزله رحمة منه ولطفا لعباده ويصرفه عناية وعطفا عليهم، فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه. ليس من القبيح، هذه الآن النتيجة، الآن استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد العبودية أو الإلهية، ليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه، تتمتع برزق الله جل وعلا وتأكل من رزقه وتشرب من رزقه وتستعين بما أعطاك على معصيته، كما قيل أن رجلا جاء إلى إبراهيم التيمي أو ملك ابن دينار قال له أريد أن أعصي الله، فقال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصيه تحت سمائي، قال وأين أذهب؟ قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تعصي فوق أرضي، قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله ولا تشرب من رزقه، إذا أردت أن تعصي الله فإذا أتتك ملائكة العذاب فأخرهم ولا تجعلهم يأخذون رحمك، فقال إلى أين أذهب ومن أين أكل وتحت أي سماء وفي أي أرض أعيش، وكان ذلك سبب في توبته. قال أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على معصيته ومعاصيه، أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه، يعني هم يعصونه وهو جل وعلا يرزقهم ويمدهم بالصحة والعافية ويعافيهم، هذا يدل على صبره جل وعلا وحلمه وعفوه سبحانه وتعالى وعميم لطفه، فله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحاصل أنه كلما تدبر العقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات عن المخلوقات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك أنها خلقت للحق، يعني خلقت للعبادة وبالحق، كما قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وأنها صحائف آيات، هذه المخلوقات كلها صحائف آيات وكتب دلالات، يعني هذه المخلوقات صحيفة تقرأ فيها وكتب تدلك على الحق جل وعلا، كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، يعني هذه رسائل من الملأ الأعلى، تأمل سطور الكائنات، يعني كل كائن مكتوب فيه أنه آية من آيات الله، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، يعني رسائل إليك من الله جل وعلا، وقد خط فيها، يعني كتب فيها، وقد خط فيها لو تأملت خطها، وقد خط فيها، يعني مكتوب فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل، إنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه وحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها، فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون متجهون إليه، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.